الحمد لله على ساعات توجه إلى الله، واستمطار لجود الله، واسترضاء للرحمن تعالى في علاه، واقتداء بالنبي محمد بن عبد الله، واجتماع على ذكر الله، وتتبع آثار أهل الإنابة والخشية من الله، وأهل الاقتداء بمن قبلهم بسند يتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إن المجلس بما فيه يتعلق بشأن الأمانة الكبيرة العظيمة الثقيلة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها هذا الإنسان، فإذا قام بحقها عظم له الشأن وانبسط له الفضل والامتنان من الكريم المنان والجود الواسع من الرحمن، حتى يستقر في الجنان في عطاء وجود من غير حد ولا حصر ولا حسبان. وإن ضيع هذه الأمانة وخان فيها من يعلم سره وإعلانه، وقدم عليها شهوة النفس فجنحت به عن المباح إلى المحرم، واسترسلت به إلى أودية الهلاك والوصول إلى غضب الجبار ملك الأملاك جل جلاله وتعالى في علاه، وجمحت به أهواؤه فانقطع عن الاستجابة لنداء الحق على لسان رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هوى إلى الهاوية، وصار مرتبته ومكانته وقيمته إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، والعياذ بالله جل جلاله وتعالى في علاء. هذه الأمانة الكبيرة التي حملناها ليفوز القائم بحقها، قائما على الإيمان بالله وما جاء عنه على مراده، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه على مراده صلى الله عليه وسلم، وقولهم على مراده، ومن أول من نطق بها سيدنا الإمام الشافعي عليه رضوان الله للخروج عن الأهواء والتصورات وما ينازل بال الإنسان من غير الحق، وبذلك كان يقول خيار الأمة: اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فلا تعرضني لزيغ فكري وعقلي واتباع هواي في شيء من الاعتقادات، بل أؤمن بما جاء عنك على مرادك أنت، وأؤمن بما جاء عن رسولك على مراد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم والقصد الذي قصده. وهذه مظاهر التقوى في من حمل الأمانة وأداها على وجهها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ساروا ذلكم المسار في طريق الأنوار، يؤدون حق الأمانة في السر وفي الإجهار، في خشية الواحد القهار جل جلاله. تنبسط منهم ما سمعتم من الأخلاق الكريمة والشيم العظيمة التي قيمتها فوق كل قيمة، قيمة القيم التي يعمل إبليس وجنده على إنزال قيمتها في مشاعر وأحاسيس الناس، حتى يروا الرذيلة كالفضيلة أو يقدموها، وهي مسارات خاطئة تحصل في الأمة في مراحل. تبدأ بمرحلة إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، بداية ضياع الأمانة، أن لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. بمعنى تشتقي العقول والقلوب أفكارا في هذه الحياة لا تكلم أحد حتى ولدك، دعه إلا باقتناعه، دعه إلا بفكره وما يريد، لا تأمر ولا تنهى. أيستقيم على هذا أي مسار في الحياة؟ إن الذين يقولون هذا يأتون إلى أفكار معينة فيكون من أقوياء الآمرين والناهين بها، ويأتون إلى أنظمة معينة فيكونون من أول الآمرين والناهين بها، ويأتون إلى مؤسسات وشركات يقيمونها فيكون من أول الآمرين والناهين فيها. لا تتخطى النظام، هذا نظام الشركة، هذا نظام المؤسسة. وفي ماذا لا تأمر ولا تنهى؟ في مكان من القيم والشم وأمر الحق وأمر الرسول وأمر الصالحين، لا تكلم، لا تخاطب أحد، الناس أحرار، وفي أنظمتهم وفي أوضاعهم وفي مؤسساتهم وفي قوانينهم، مر وانهى، واغضب وقم بالواجب. تخلي ولدك يخالف القانون؟ انت مجنون؟ يصيبك كذا وكذا، والحق ما يصيب من خالفه بشيء، والحق تعالى ما منه خوف، ما يهاب، ما يعظم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عند. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أيها المؤمن بالله، أنت في غنى عن خديعة من لا يعظم ربك، أنت في غنى عن خديعة من لا يؤمن بربك، ليقول أعطيك أسلوبا في الحياة من عندي. ابعد الغضب لله، وابعد الرضا من أجل الله، وابعد التعظيم لأوامر الله ورسوله، وتعال إلي، عظم حضارتي، عظم قانوني الذي أضعه أنا، عظم أفكاري التي أرسلها إليك. أنت في غنى عن خديعة هؤلاء، أنت مكانك ومحلك أكبر من هذا، ما هو مجرد أن لا تنخدع، أن تنقذهم من الهوة التي هم فيها. إنهم نسوا الجبار، إنهم تعرضوا للعذاب الأكبر في شر مستقر لا أشد منه، لا فقر ولا قنابل ولا زلزلة ولا شيء مما يصيب الناس على ظهر الأرض. هم في حاجة إليك أن تنقذهم، فكيف تنخدع بهم وتخرج عن الأمانة؟ الأمانة في الأمر والنهي على وجه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تأمر بالمعروف بمعروف ولا تأمر بالمعروف بمنكر. تسب وتقول أمر بالمعروف، تضرب من لا يستحق الضرب وتقول أمر بمعروف، ما هذا أمر بمعروف؟ هذا منكر منك. وهكذا تنهى عن المنكر بالمعروف، ما تنهى عن المنكر بمنكر، ما تنهى عن المنكر بارتكاب شيء حرم الله عليك ولو سوء الظن في فاعل المنكر، ما يجوز. ما أباح النبي وهو يقيم الحد على صاحب المنكر أن يساء الظن به بعد إقامة الحد عليه، بل فتح باب الاعتقاد والظن أن صاحب المنكر هذا حل في دار رضوان الله وجنته، ومن جاء معترفا إلى عنده بجريمة الزنا التي لم يقم الحد عليها في الشريعة إلا باعتراف أربابها على مدى القرون، جاء طالبا إقامة الحد عليه فلما رجم ومات مضى، وسمع بعض أصحابه يقول لصاحبه: ألا ترى كيف قتل هذا كما تقتل الكلب؟ فتأثر صلى الله عليه وسلم، ثم مر على بهيمة ميتة شاه، قال: أين فلان وفلان؟ أقبل، قال: كل من هذه. قال: يا رسول الله يغفر الله لك، ناكل ميتة وقد حرمتها علينا، ما أكلتما من لحم أخيكما أنت من هذه، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. وإنه لينغمس الأنهار الآن في أنهار الجنة على هذا المنوال. فالأمانة تقتضي اتزان وتقتضي معنى من الوسطية والاعتدال وأخذ الضوابط. هذه الأمانة لا إهمال، لا أمر ولا نهي، ولا أمر بعجرفة ولا نهي بعجرفة، بل النهي عن منكر إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه كان ذلك النهي منكر، لأن المقصود إبعاد المنكر. فإذا زاد المنكر ماذا عملت في الواقع؟ ماذا عملت في حياة المسلمين؟ زدت منكرا فوق المنكر، فماذا عملت؟ فسكوتك كان أولى وبعدك كان أولى. فلا بد من أخذ هذه الموازين والضوابط في هذه الأمانة التي تأتي في شؤون المعاملات كلها مع الله ومع خلقه، ميزان قويم جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبداية الاختلال في خيانة أو العمل بالخيانة في حق الأمانة أن لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر. وما ارتقى أسرة ولا أصحاب ولا جماعات ولا مؤسسات ولا إلا بتواصي وأمر ونهي. ما نعرف شيء ارتقى لا في دين ولا دنيا إلا بتواصي وأمر ونهي ومساعدة بعضهم لبعض، وقف عند حدك ولابد من هذا، وإلا ما يحصل ارتقاء لا في أسرة لا في مدرسة لا في مؤسسة. أصلا هذا غير موجود في سنة الله في الحياة، أن يحصل الارتقاء والاستقامة من دون أمر ونهي وأخذ ورد. ولذا إذا استهزأوا بأوامر ربهم جل جلاله وما حمله إليهم الرسل وضعوا على أنفسهم من قبل أنفسهم أنظمة وفيها صرامة وفيها يجتمع أهل الشرق وأهل الغرب على شؤون لابد أن نقسمها لابد أن نقصفها. فإذا تكلم واحد في نصح أخيه في إقامة الصلاة وغيره قال هذا يشدد على الناس ويأخسر بحرياتهم. وقواتكم وأسلحة الدمار الشامل ما تصلب حرية أحد، ما تصلب حرية أحد. إيش هذه المغالطات؟ وكيف يخدع بها أبناؤنا؟ كيف يخدع بها بناتنا؟ لا والله، لا يهدي إلى منهج قويم وسنة حسنة في الحياة غير محمد. لا نظام شرقي ولا نظام غربي ولا نظام حضارة ولا نظام جماعة ومؤسسة. في كل ما خالف منهج المؤتمن على البلاغ من قبل الخالق، المؤتمن على البيان من قبل الخالق، المؤتمن على النصح من قبل الخالق، المؤتمن على الإرشاد من قبل الخالق، يا أيها النبي إنا أرسلناك، يعرفوا مرجعيتك ويعرفوا الأنظمة على ظهر الأرض. أين مرجعيته؟ من أين جاءت؟ أنت من عند الخالق جيت. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في هذا ما سمعتم، هذا الأسلوب الطيب الحسن الذي كان عند صاحب هذه الذكرى مؤسس الجلسة حبيبنا محمد بن عبد الله بن عبود الجفري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كيف سرت الأخلاق إلى أولادي؟ كيف سر الهم بأمر الله وأمر الدين وأمر البر به حتى بعد وفاته إليه؟ كيف انتظمت بينهم صفات وقيم وشيم؟ لو لم يكن قلب ذلك الوالد حامل تعظيمها وعارف بقدرها وألقاها بالأسلوب الحسن إليهم بغاية الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، يقومون بالرفق. هذا الذي يذكر في مناقب رجالنا وسلفنا، يقول عن الإمام سقاب بن محمد عليه رحمة الله يقول لأولاده لو أردت شربة ماء ما أحب أقول لكم قوموا هاتوها، خشية أن يستثقل أحد منكم هذا ويأتيبه مستثقل فيقع عليه شيء من الله. يقول بلا هذا إلى هذا الحد. وهذا الذي سمعناه في سيرة هذا السيد مع أولادك، أي يمكن أن تكون أسرة تحمل فقه أو تحمل وعي أو تحمل قيم من دون بناء صحيح، من دون انتباه، من دون تعظيم لما عظم الله جل جلاله، من دون انزعاج لما خالف الأمر؟ ما يتأتى ذلك. هذه البداية في الانحطاط، ولكن النبي ذكر أن الأمة تصل إلى مراحل أبعد من ذلك. وعقول الصحابة فيما أخذت من قيم وشيم ووحي نزل نور قلوبهم، قالوا أو كائن ذلك رسول الله، أمة من أتباعك يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرضون بمعصية الله تنتشر، بفرائض الله تهمل، ما عندهم غيرة، أو كائن كيف يكون هذا؟ قال والذي نفسي بيدي وأشد منه سيكون. تنحط أعداد من الأمة وثلل من الأمة انحطاط قوي. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ كيف بكم إذا رأيتم المنكر، يعني انقلبت الموازين عليكم، لعب عليكم وخدعتم إلى حد قلب الميزان تماما. ما قال الله ورسوله حسن، يقولوا لكم الوقت غير مناسب له، هذا قد زراح زمانه، الآن عدل فكرك عقل، كن متحرر، كن على قد العصر، ها قلب الميزان كله، أقلب ميزان من بمقابل ميزان من؟ جيت تحسن لي ما هو قبيح عند ربي، فمتى يتحول هذا إلى حسن؟ وبقدرة من؟ وكيف يكون؟ وعما قليل ستنكشف الستارة ويعرف القبح من الحسن، ويعلم أن الحسن مجموع في جد الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جامع الأخلاق الكريمة، وإنك لعلى خلق عظيم، يقول سبحانه وتعالى في ثنائه على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا عرفنا من سر هذه القيم الأسر التي إذا تساهلت أن تنظر إلى صور غير لائقة تعرض عليها في تلفاز أو غيره من الأجهزة، ربما استنكرت في البداية، والاستنكار صحيح، يبدأ الانخداع والتأثر بعد مدة، وإذا بصاحب البيت يتساهل، يبدأ أول بعض الأولاد بعض الشباب وخفيا من أبوهم، وأبوهم يقول ما تفتحوا إلا قناة كذا، ولا تفتحوا إلا وقت كذا، وانتبهوا من كذا. طيب اللي يروح يصلحون أعمال، لما بعدين يجي أول تمام. قامت مراقبة الأب، ذهبت مراقبة الرب، مساكين خدعوا، أرسلت عليهم أشياء، لا أباهم بلغ حق التربية التي هو أخذها من أبيه إليه، ولا من الصالحين اللي جلس معهم، ما بلغها إليهم حتى تتحول أنوار في قلوبهم تتلالأ، هم يصدرون القرار فيما يختارون، ويستقبحون ما استقبحه الله ورسوله. فإذا دام الحال على ذلك سافر الأب، اتسع الجرح والحال، ربما بنفسه بعدين قال إيش علينا منهم، بدل ما يسمعون الكلام خلوه، وربما انتظروا حتى يموت، وإذا بالولد الذي كان ينهى هو الآن آمر وناهي وسط البيت، وإذا أبوه يقول لزوجته تعالي ولبنته تعالي، وهو بنفسه يتفرج على مناظر سيئة معهم في المكان نفسه. شوفوا الاختلال في الموازين. وإذا به يرى المنكر معروف، حتى لو جاء من يستنكر عليه أو اهتدى واحد من أولاده أو بناته بواسطة فهم صحيح ومجالسة أخيار، قال يا أبي ما يليك هذا، أنت عادك بتعلمنا منين جيت، روح خلاص. المنكر صار معروف، والمعروف صار منكر، شوية شوية، وكل واحد بجواله فيه أخس ما في العالم وأقبح ما في العالم، ياخذ العقل، ياخذ الفكر، ياخذ النظر والبصر الظاهر هذا، والبصيره يعميها سواء الى غير ذلك، على غير ضوابط يسيرون فيها. واذا بالبيت الذي كان محتشم ومحجب اربابه على وعي صحيح، تفتخر البنات الصغار بكشف وجوههن، لماذا؟ يزيدها جمالا؟ لا. يزيدها ثقافة؟ لا. يزيدها علما؟ لا. لماذا تفرح أن تكشف وجهها للأجانب؟ لماذا؟ إيش الذي حصل؟ نريد فقط نعرف أساس صحيح قام عليه هذا السلوك وهذا الميل القلبي والنفسي حتى نسلم ونمشي وراء أمر صحيح قائم على منهج قائم على أساس. ليس في شيء من هذه المنافع. إيه الذي فيه؟ إلا أصابت القلوب صارت تحب الخروج عن المألوف وعن القيم وعن الشيم وعن الأوامر. وبعد ذلك ما الذي يحصل؟ أن تشبع رغبات فساق المجتمع من النظر إليها. وما الذي يحصل وراء ذلك؟ أن يمد لهذا يده كذب وهذا كذب وهذا كذب ويكذبون عليها وتقع من واحد إلى واحد في طيحة بعد طيحة ومصيبة بعد مصيبة. هذا واقع الناس اللي يسيرون إليه. لكن إذا ما انتبهوا من بدايات الأمور ومن أساسيات الأمور يصلون إلى هذا. أمانة، أمانة بيننا وبين الله. ما يمكن أن نستعمل العنف ونبطل العشاء، ولا يمكن أن نتساهل حتى يدخل السم فينا ويدخل الضر علينا. لا يمكن. أيمكننا أن نترك الصبي ونحن نحبه أن يلعب بالنار كما شاء أو بالسكين كما شاء ويفسر هذا بأنه حرية؟ خلي الطفل، لا تكرهه، لا تمسك. هو يريد يمسك السكين يمسك السكين، بعدين يطعن عينه وأنت المسؤول عنه. كذلك يحصل في السكاكين المعنوية التي تخدش القيم، التي تخدش الشيم. يفتخر أنه جاب لولده المراهق جوال من أحدث مكان. دول كافرة منعت الجيل الثالث والجراب من الجوالات التي ظهرت للفساد الاجتماعي الاقتصادي الذي حصل عندهم بسبب ذلك. ما هم أهل دين ولا هم من أجل دين، أضرار دنيوية، أضرار اجتماعية، مشاكل في الواقع. فمنعوهم كفار، منعوها في بعض دولهم. ده مسلم مؤمن مخربط عقله وفكره، إلا الفخر وشرف أنه يوزع على يعطي بنته العذراء جوال من ممتازة كأنه أحسن إليها. تعطي طفل سكين يقلع بعينه. كان بعضهم في بعض القرى عندنا في اليمن أول ما ظهرت التلفزيونات توفي يرى بعض أصحابه وإذا بأظافره نحاس ويقلع بها عين ويردها وترجع. صح علي يا فلان، كنا نراك خير، إيش بك؟ قال دخلت الجهاز إلى البيت بنفسي وكنت أتفرج على مناظر محرم، فقيل لي بعينك بيدك دخلته، خرج عينك بيدك. فأنا أعذب الآن كل ساعة، خرجت عيني وردها، خرجت عيني وردها. أظافري كالنحاس حديد يخرج العيون. قالوا له هذا هو اللي بيدك دخلته، خرج بولان، خرج بيدك، خرج عيونك اللي عصيت الله بها بواسطة هذه الأجهزة. من ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه من النار. من يخدعنا؟ من يضحك علينا؟ الناصح محمد. ما نجد أرحم منه ولا أشفق ولا أعلم ولا أحكم ولا أنصح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد أن يقوم هذا الميزان ونؤدي حق هذه الأمانة وعلمهم من الصغر. إذا في شيء من الأوقات استعملوا هذه الأجهزة في المنافع في الخيرات بضوابط بقناعات قائمة على حسن نظر وحسن مراقبة وحسن عطاء وحسن إملاء للصدور والعقول حتى تستمر التربية من جيل إلى جيل ومن زمن إلى زمن. وإلا الانحدار المذكور يقع في طوائف من المسلمين، والنبي ما ذكره لنا على هذه الانحدارات لنرضى بها، ولكن لينتبه المنتبه حتى لا يقع فيها. إن وقع غيره لا يقعه. أيكون هذا يا رسول الله؟ نرى المنكر معروف والمعروف منكر والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ بعض النساء لما تلوث وجه تفكيرها للأشياء ونظرها للأشياء صارت تقول لبنتها إذا ما كشفتي وجهش ودخلتي على أقارب زوجش كلهم وعمامه وأخوانه ماني راضي عنك. وإذا قارنا بينك يا أم وبين رضا خالقك وخالقها فين يصير رضاك؟ ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ لكن الانحدار يحصل إذا ما انتبهنا من الأسس وقمنا من الموازين. هذه فوائد الحج التي ذكرتم بها بشؤونها، من جملتها حتى شؤون اللباس لها أحكام في الحج، لما؟ لأن بعد الحج أيضا لللباس أحكام، مو في الحج وبس، والحج تخرج عن مألوفك وعادتك وميزة المرأة عن الرجل، وأبيح لها المخيط والمحيط، لما؟ لأن المطلوب منها الستر، وهو الأليق والأحسن في صلاح البشرية من حيث كونها بشرية كائنة ما كانت. أن تكون النساء محتشمات هذا أصلح للبشرية من حيث كونها بشرية إنسان، هذا أصلح له وأجمل وأهدى آمن للنفسيات للأعراض للقيم وسط المجتمعات في هذا الأمر. ومع ذلك أمرت بكشف وجهها، والمعنى أنها تخالف العادة، أنا في غير الحج مغطية وجهها وحرم عليها وقت الحج، ومع ذلك جاء منهج المصطفى في اختياره لأهل بيته ولأمهات المؤمنين، وجاء اجتهاد الأئمة إذا خافت نظر الأجانب إليها أيجوز لها تستر أم لا، اتفقوا على الجواز، أعليها فدية أم لا، وجاءت اجتهادات الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وجاء هدي النبوة، كنا إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا. لما أحبت البنت منا أن تكشف وجهها؟ والله لو كان يزيدها علما، يزيدها جمالا، يزيدها فائدة مالا، ويا ما أقبح المال إذا هاجم قيمنا، لكن لا مال ولا قيم ولا علم ولا ثقافة إلا أن تتحول عنصر يفتح باب الفساد في المجتمع، إلا أن تتحول متشبهة بالساقطات وتبعد عن الاقتداء بالرفيعات والكريمات من سيدات نساء أهل الجنة، تبعد عن مسلك فاطمة وأخواتها زينب ورقية وأم كلثوم وتأخذ لها مسلك واحدة هابطة من الهابطات، ويتجاوز الأمر إلى حد الكاسيات والعات، والكل يجي من التساهل وضياع الأمانة من إذا ضاع راسها تسلسل الضياع في باقي الجسد كله. فوجب أن ندرك من أسرار هذا الحج وسر هذه الاجتماعات ما به نقيم موازين ربنا في مسلكنا في الحياة، ولا نذهب يمنا ولا يسرا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم ذلكم وصاكم به وصية من الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، فذكرنا يا رب، ولا تجعلنا وبيوتنا عرضة لأعدائك ولعبهم وخدائعهم، واجعل بيوتنا ميادين لتوجيهات نبيك والعمل بها وتطبيق وحيك، فنشرف بذلك ونعز في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. أفرأيت الحمو يا رسول الله، أقارب الزوج، قال الحمو الموت. الحديث في الصحيحين، كثير من الأذان ما تحبه، أحببته ولم تحب، بلاغ عن الله قاله محمد بن عبد الله، إن عندك أنصح أو أجمل أو أكمل روح، بتشوف يوم القيامة بتتمنى مع ذاك ولا مع ذاك، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن ينساق التساهل بالأمور شيء فشيء، أصبحنا كل ما جينا بلدة من بلاد المسلمين كان حالهم في القيم والاتصال بالوحي أقوى ثم ضعف، والسنة اللي بعدها ضعف، وإلى أين الانحدار، والسنة التي بعدها ضعف. فالله يحفظ علينا حقائق الإيمان وحقائق اليقين، ويقبل حجاج بيته وزائري نبيه ويردهم بالقبول مفتوحا بهم أبواب الفرج للمسلمين في المشارق والمغارب. أدام الله حفظ الحرمين الشريفين وبلاد الحرمين الشريفين وأهل الحرمين الشريفين، ودفع الآفات والأسوى عنا وعنهم عن جميع المسلمين، وفرج على أهل اليمن وعلى أهل الشام وعلى أهل فلسطين وعلى أهل الشرق وعلى أهل الغرب. يا كاشف الضر اكشف البلاء عن المؤمنين ظاهرا وباطنا، وحول الأحوال إلى أحسنها، وارزقنا الاستقامة على ما تحب، ذوقا وفعلا وقولا ونية ووجهة وأخذا وعطاء ورضا وكراها. اجعلنا في كل ذلك متابعين لحبيبك الأمين، واجعل هوانا تبعا لما جاء به، وأعلي درجات حبيبنا محمد بن عبد الله بعبود الجفري، وارفع له المراتب عندك، وأدخل عليه في قبره روحا منك وسلاما منه، وأعلي درجات شيوخنا الأكارم الأكابر الذين كانوا في هذا الصف يصطفون، وبأعين الرحمة ينظرون، والرحمة عليهم تتنزل من كل جانب، فتركوا لنا المواريث الحسنة والتآسيس الصالحة، اللهم اجزهم خير الجزاء، واجمعنا بهم في أعلى درجات الفردوس الأعلى في دار الكرامة والهنا، من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. وضاعف البركة في أولاد هيبنا محمد بعبود الجفري وأحفاده وأصباطه وجميع المنتمين إليه، وانظر إلينا وإلى أهل الجمع ومن يسمعنا ومن في ديارنا ومن في أصلابنا ومن في جوارنا، واجعل الكل مرتفع الهمة بتعظيمك وتعظيم أمرك، لا يخدعه النفس ولا الهوى ولا شياطين إنس ولا شياطين جن، والهوى تبعا منا لما جاء به نبيك في الظاهر والباطن والحس والمعنى، واصرفنا من المجمع بقلوب مقبلة عليك متوجهة إليك مصبوبا عليها فياض الإحسان وحقائق الرضوان. اللهم لا تصرف من المجمع أحدا إلا وقد رضيت عنه، يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى، يا الله رضا، يا الله رضا، يا الله بتوبة والقبول نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. في ليلة الجمعة الثالثة من ليالي العشر نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، فباستغفار حبيبك محمد المؤمنين والمؤمنات اغفر لنا ولوالدينا وآبائنا وأمهاتنا مغفرة لا تغادر ذنبا ولا عوبة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا محتها وبدلتها إلى حسنة. يا الله ارزقنا حسن أداء الأمانة فيما بقي من أعمارنا حتى نلقى نبيك في القيامة وعلى حوضه المورود، ونستظل بظل لوائه المعقود حيث يستظل آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى والصديقون والمقربون. اللهم اجمعنا تحت ذاك اللواء، ولا تخلف منا صغيرا ولا كبيرا يا عالم السر والنجوى. اللهم ونعوذ بك من كل ذنب يصد أحدا منا عن الوصول إلى ذاك اللواء ويقطعه عن الورود على حوض حبيبك المصطفى. يا جامعنا في هذا المكان اجمعنا في أعلى الجنان، وأنت راض عنا يا رحمن يا الله، يا خير من يدعى وأكرم من يرجى، يا رب الأرض والسماء سألناك ودعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. نور هذه القلوب بنور اليقين والمعرفة، ونقها عن جميع الشوائب والكدورات وكل ما لا تحبه، واجعلنا يا مولانا في من قوم تحبهم ويحبونك، منزهة قلوبهم عمن دونك يا الله، يا أكرم مرجو يا ربنا العفو، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ولا تجعل آخر العهد منا ولا من هذا المجلس، وعدنا إلى أمثاله يا جميعنا على ذكرك وإكرام هؤلاء الحجيج في هذا المسلك البهيج، زدنا من نوالك وإفضالك، وزد البلد أمنا واستقرارا وطمانينة، وادفع السوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.